حركة أنصار الله يتوعد بتصعيد الهجمات على الاحتلال في حال نكثه الوعود. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بالجنوب اللبناني إلى 15 شهيداً وعشرات المصابين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. عراقشي وخلال اجتماعه مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية في كابول أمير خان متقي أشار إلى عمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الروابط بين الطرفين بقيت متينة رغم ما شهدته من مد وجزر. من جهته قال متقي إن إيران وأفغانستان بلدان جاران مسلمان ولطالما تشاركتا في السراء والضراء، معربا عن أمله أن تكون زيارة الوفد الإيراني للبلاد مثمرة. كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن الصاروخ الإيراني الجديد نواب الذي أطلق اليوم دعما للغطاء الجوي لغواصة الشهيد قاسم سليماني وأصاب أهدافه بنجاح. وأعلن قائد القوات البحرية بحرس الثورة الإدميرال علي رضا تنكسيري أن مناورات الرسول الأعظم 19 شهدت إطلاق صواريخ أرض بحر وأرض أرض بمديات مختلفة، لافتا إلى تنفيذ الأنظمة تحت السطحية الذكية عملياتها بنجاح. وأضاف تنكسيري أن بحرية حرس الثورة ووزارة الدفاع تصنعان اليوم صواريخ كروز بمدى طويل يتجاوز 1000 كيلومتر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ باليستية من الساحل مع إسقاط طائرات العدو الافتراضية بصواريخ كوثر. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن صنعاء تراقب الأوضاع بفلسطين عن كثب، متوعدا بتصعيد الهجمات على الاحتلال في حال نكثه الوعود التي قطعها. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على ثبات اليمنيين على موقفهم المساند للشعب الفلسطيني، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم للمقاومين الفلسطينيين ومساندتهم. وانتقد الحوثي دعم بعض الأطراف من الأمة أمريكا والكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الولايات المتحدة فرضت على المحكمة الجنائية الدولية عقوبات وأنها لم تعد تحترم القضاء الدولي كما تدعي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات أهالي الجنوب مع قوات الاحتلال إلى 15 شهيداً وعشرات الإصابات. مصادر محلية أكدت دخول أهالي ميس الجبل وطير حرفة وحانين بلداتهم، لافتة إلى انتشار الجيش اللبناني في عيت الشعب بعد تراجع وحدات الكيان ووصول الأهالي إليها. وفيما تراجعت قوات الكيان إلى أطراف عيترون بعد تقدم الأهالي، زعم جيش الاحتلال أنه سيعيد تحديث الأماكن التي يسمح لسكان الجنوب بدخولها. وكان الاحتلال حذر الأهالي من العودة لمناطقهم بخرق فاضح لاتفاق وقف العدوان بعد انتهاء المهلة المحددة لبقاء قواته، ليقابل التحذير بعودة حاشدة للبنانيين. حول عودة اللبنانيين إلى بلداتهم في الجنوب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ها هي قوافل العودة تتجه نحو القرى الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى مع انتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وفي تحد لقرار الاحتلال عدم الانسحاب من بعض قرى الجنوب وتحذيراته للأهالي بعدم العودة، أصر النازحون بالتوجه نحو قراهم التي ما زال يحتلها كيان الاحتلال، فيما اضطر الجيش اللبناني لفتح الطرق أمامهم. هذه هي مواكب الجنوبيين العائدين على طريق الخردل مرجعيون، وتلك حشود كبيرة تتجه نحو الناقورة. أما كفركل الحدودية المدمرة بالكامل، أصر أهليها على العودة بعدما اجتازوا حاجز الجيش اللبناني ودخلوا البلدة، تحديا لجيش الاحتلال الذي ألقى القنابل الفوسفورية ورشقات رشاشة أسفرت عن إصابة بعض النازحين. أما عيت الشعب التي تقع على الحافة الأمامية وبعد صمود دام 15 شهرا دخل إليها الأهالي من جهة بلدة رميش.
غي شهيد طالع دور على ابني، الحمد لله رب العالمين، هب تكليفه، مشكلة الله سبحانه وتعالى وحدا بزلنا وظل رفع راسنا.
فيما تجمع المواطنون هنا في وسط مدينة الخيام التي سطرت فيها المقاومة الملاحمة البطولية، ومن داخل وادي الحجير التقطت صور لعبور الأهالي سيرا على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة، كما بثت مشاهد من وسط مثلث وادي الحجير السلوقي بعد ساعة على توغل جيش الاحتلال في المنطقة. الأهالي دخلوا أيضا بلدة الطيبة وتجمعوا في ساحتها، كما تمكنوا من دخول بلدة مارون الراس سيرا على الأقدام، فيما الدبابات الإسرائيلية لا تزال تتمركز وسط البلدة. وفي يارون تقدم النازحون على مسافة قريبة جدا من جنود وآلية الاحتلال في مشهد لم يختلف عن بلدات الشريط الحدودي كحول التي دخل إليها الأهالي رغم اعتداء الاحتلال عليهم، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين وحالة اختطاف.
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها قضية غير قابلة للمساومة، مشيرا إلى متابعته أحداث الجنوب على أعلى المستويات. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كيان الاحتلال يمعن في انتهاك السيادة اللبنانية وخرق بنود اتفاق وقف العدوان. في سياق متصل طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدول الراعية للاتفاق بردع الكيان الغاصب وإجباره على الانسحاب، محذرا من عواقب هذه الخروق وعدم تطبيق بنود القرار الأممي 1701. حملت حركة حماس سلطات الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع عودة النازحين. حماس أكدت أن الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود بالرغم من إبلاغ الوسطاء أنها على قيد الحياة، مضيفة أن الحركة قدمت كافة الضمانات اللازمة للإفراج عنها. وضمن مسلسل خرق اتفاق وقف إطلاق النار استشهد فلسطينيون برصاص قناصة الاحتلال برفح جنوبي القطاع، وأصيب آخرون أثناء انتظارهم من أجل العودة إلى شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال واصل آلة قتله في غزة بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار والتزام المقاومة ببنوده. استشهد شاب وطفلة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال فجر أكثر من 20 منزلا في مخيم جنين وهدم عددا من المنازل بالجرافات مع احتمال وجود شهداء تحت الأنقاض. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مدينة جنين ومخيمها، فيما تواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه. وعلى مدار الأيام الماضية أحرقت قوات الاحتلال في مخيم جنين عددا من المنازل وهدمت ونسفت أخرى. الخبر الأخير، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس في الضفة الغربية. مصدر محلي أكد انتشار قناصة إسرائيليين على أسطح البنايات، لافتا إلى إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في أحياء المخيم. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال أو جنود الكيان، واعتقل ثالث عقب اقتحام وحدات الاحتلال بلدة كفر عقب، فيما داهمت قوات الكيان منزل أسير محرر باتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة. إلى ذلك تعرضت مركبات فلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين عند مدخل بلدة تقوع في بيت لحم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد نجاح مناورات الرسول الأعظم وتحقيق أهدافها. قائد حركة أنصار الله يتوعد بتصعيد الهجمات على الاحتلال في حال نكثه الوعود. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بالجنوب اللبناني إلى 15 شهيدا وعشرات المصابين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعض الاستعراض في الساعة 7:13 لأيام خالدة، 8 تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. الإسلام بين النظرية والتطبيق في الساعة 8:10، 8:21 من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغ في الساعة 8:37، 8:47 درر البلاغة. عند 9 تماما وفي 10 دقائق تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. نشرة إخبارية أخرى في تمام 10، 10:14 ذخائر العبر. أحلى الكلام في الساعة 10:30، 10:44 يأتيكم برنامج أبو طالب عم المصطفى. في تمام 11 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم حصاد المساء. بعد الحصاد في الساعة 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12 تماما. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على محمد المصطفى حبيب الله وعلى آله الأخيار الأطهار أمناء الله.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أيام خالدة.
في يوم من أيام الله ذي صفاء ومبشر بهناء، وفي ربوع هي صحراء ولكنها غناء، تحاط بجبال صلداء ولكنها شامخة علياء، ولد من ابتهج به عبد المطلب، ذلك الذي عرف بشيبة الحمد حيث ولد له ما تقر به عيناه، بعد أن عاش بين جموع من الناس كانوا أصنافا شتى، وقد شطت بهم ضلالات من الشرك حتى ضاق صدره الرحيب، فولد له خير أبنائه غصن من شجرة إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء، فكانت أسرة عبد المطلب على ملته وعلى نهج التوحيد الخالص حنفاء لله تعالى. وقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.
ذلك المولود الطيب الذي كان أبوه ينتظره هو عبد مناف أو عمران، فغلبت كنيته على اسمه فعرف بأبي طالب رضوان الله عليه، وقد انحدر من تلك السلالة الشريفة نسبا وحنيفية، فهو ابن عبد المطلب صاحب الكرامات والمعالي، وهو حفيد هاشم وعمر العلا، حتى ينتهي نسبه الشريف إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان، سلالة حنيفية موحدة، وقد خاطب الله رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذين نزههم الله عن الشرك وعن مفاسد الجاهلية الأولى فكانوا خير الموحدين.
وهكذا أورقت صحراء مكة خيرا وبركة وأملا بمقدم حام الرسالة والرسول قبل مولد المصطفى 35 عاما، فنشأ وترعرع في حجر أبيه سيد البطحاء ساق الحجيج وغيث الورى، وتغذى من صفاته الطيبة وكرائم خصاله الشريفة، ولم يرحل عبد المطلب سلام الله عليه عن الدنيا حتى أوصى بنيه بالحفيد الأعز قائلا لهم: محمد يتيم فآووه، وعائل فأغنوه، احفظوا وصيتي فيه. فقام من جمع بنيه أبو طالب قائلا له: أنا له. فقال عبد المطلب: أنت له. فقال رسول الله لجده: يا أبه لا تحزن، فإن لي ربا لا يضيعني.
فقام أبو طالب بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغر سنه من اليهود المترصدين له بالعداوة والاغتيال، ومن غيرهم من العرب الذين أصبحوا يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة ومواهب الشرف المؤبد.
وهكذا يودع عبد المطلب الحياة ويده الكريمة في يد ولده المخلص أبي طالب، وهو يقول له: هل قبلت وصيتي فيه؟ فيجيبه أبو طالب: نعم قبلت، والله علي بذلك شهيد. فيرحل عبد المطلب ورسول الله ابن 8 سنين، فيضمه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار. فما عسى أن يقال في من كان وصي سيد الأنبياء والمرسلين يغدق عليه محبته وحنانه، حتى إنه كان إذا رآه بكى، إذ يتذكر أخاه عبد الله أبا رسول الله.
كان عبد المطلب شديد الحب لولده عبد الله، كذلك أبو طالب. وقد توفي عبد الله ورسول الله جنين مودع عند أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها، فلما ولد المصطفى ابتهج أبو طالب حيث ورد من كان ينتظره، فهو الذكرى من أخيه وهو المنتظر لآخر الرسالات. وقد كان أبو طالب يفتخر بابن أخيه فيقول: وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أصبح أبو طالب رضوان الله عليه يخاف على رسول الله البيات إذ عرف مضجعه، فكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابنه عليا مكانه فداء له وتضحية بابنه الأعز عنه. وهنا دليل يتبينه العلامة الأميني من هذا الموقف الأسمى لأبي طالب، حيث يقول رحمه الله: إن القرابة والرحمة تبعثان إلى المحاماة إلى حد محدود، لكنه إذا بلغ حد التضحية بولد كأمير المؤمنين وهو أحب العالمين إلى والده، فهناك يقف التفاني على موقفه، فلا يستسهل الوالد أن يعرض ابنه على القتل فينيمه على فراش المفدى أي رسول الله، ويستعوض منه ابن أخيه إلا أن يكون مندفعا إلى ذلك بدافع ديني، وهو معنى اعتناق أبي طالب الدين الحنيف.
نعم أيها الأكارم، حتى إذا استعد أبو طالب للسفر إلى الشام تاجرا، هب له رسول الله آخذا بزمام ناقته ويقول له: يا عم، إلى من تكلني؟ لا أبلي ولا أملي. فيرق له أبو طالب فيضمه إليه صاحبا أنيسا طيبا مباركا، وهو رضوان الله عليه يقول: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. ويؤرخ أبو طالب هذا الموقف شعرا صريحا:
إن ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد، لما تعلق بالزمام رحمته، والعيس قد قلصن بالأزواد، فارفض من عيني دمع ذارف مثل الجمان مفرق الأفراد. رعيت فيه قرابة موصولة، وحفظت فيه وصية الأجداد.
مستمعينا الكرام، لم يعهد تاريخ النبوات والأديان مهمة أوكلت لما بعد الرسالات كالمهمة التي أوكلت لسيد الأباطح أبي طالب عليه السلام، فمن جهة هو شيخ البطحاء وسيد العرب يوم ذاك، ومن جهة أخرى هو عم النبي صلى الله عليه وآله، ومن جهة ثالثة هو عميد قريش، والناس يوم ذاك كانوا على الشرك ولم يقبلوا الإسلام بشرائعه وعقائده، فكيف يوفق بين إرضاء الناس وتهدئتهم وكفهم عن منع تبليغ الرسالة ومحاربة الرسول والمسلمين الأوائل، وبين حفظ حياة النبي وقد بعث وصدع بأمر الدين الحنيف، والمشركون يكيدون له ويسعون في قتله أو منعه أو التساوم معه؟
لم يكن لأحد أن ينهض بمهمة كهذه إلا من كان مسددا بعناية من الله سبحانه خاصة، وبصبر وبصيرة كما كان للأوصياء السابقين. فكان أبو طالب من ناحية درعا واقية لرسول الله، ومن ناحية أخرى يستعمل التقية مع المشركين، ومن ناحية ثالثة يشجع النبي في تبليغ رسالته، وهو في الوقت ذاته يمجد برسول الله صلى الله عليه وآله، ويعلن عن صدق النبي في إعلان بعثته. وكان من الوسائل والأساليب التي اتخذها أبو طالب سلام الله عليه في ذلك الوقت هو نظم الشعر في بيان الحقائق، فصدع بعشرات الأبيات بل ومئاتها ما شكل فيما بعد ديوانا عرف بديوان أبي طالب. نستمع وإياكم إلى أشعاره الشجاعة وأبياته القارعة والتي بثها في الآفاق. قوله يخاطب المشركين عامة وقريشا خاصة:
فلا تسفهن أحلامكم في محمد، ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم، تمنيتم أن تقتلوه، وإنما أمانيكم هذه كأحلام نائم، زعمتم بأن مسلمون محمدا، ولما نقاذف دونه ونزاحم، أمين حبيب في العباد مسوم بخاتم رب قاهر في الخواتم، يا يرى الناس برهانا عليه وهيبة، وما جاهل في قومه مثل عالمي. نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لا يقرع بها سن نادمي.
مستمعينا الأكارم، في قصيدة أخرى يعلن أبو طالب فيها بتصديقه وتأييده للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقول: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا حيف في من خصه الله بالحب. فلسنا وبيت الله نسلم أحمدا لعزاء من غض الزمان ولا كربي، ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب.
وفي موضع آخر يقول أبو طالب في ابن أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نعبى بقول الأباطل، أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، وأحببته حب الحبيب المواصل. حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل.
قال القسطلاني الشافعي في كتابه إرشاد الساري حول هذه القصيدة: إنها قصيدة جليلة بليغة، وعدة أبياتها 110 أبيات، قالها أبو طالب لما تمالأت قريش على النبي ونفروا عنه من يريد الإسلام.
يعطي أبو طالب عليه السلام من نفسه من أجل حبيب الله وحبيبه صلى الله عليه وآله، ليحميه من شرور الأعداء، تضحية منه لحفظ الرسول والرسالة، ولحفظ أسرته، أسرة التوحيد الإبراهيمي. فقال أمير المؤمنين ابنه عليهما السلام: كان والله أبو طالب ابن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه، مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
كذلك جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن أبا طالب أظهر الكفر وأسر الإيمان، فلما حضرته الوفاة أوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: أخرج منها، أي من مكة، فليس لك بها ناصر، فهاجر إلى المدينة. كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين.
وقيل له عليه السلام: إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من النار، فقال: كذبوا. ما بهذا نزل جبرائيل على النبي؟ قيل: وبماذا نزل؟ قال: أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فأتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين، فما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة. ثم قال عليه السلام كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل الليلة مات أبو طالب فقال يا محمد أخرج من مكة فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب.
فأعطى أبو طالب من نفسه المقدسة أن يتقي في البدء فيظهر أنه على دين قريش ليتمكن من المحاماة عن رسول الله، حتى تهيأت الفرصة فأثبت للمشركين معجزة النبي وصدق النبوة في شأن الصحيفة الملعونة بمقاطعة آل أبي طالب، وكيف أكلتها الأرضة إلا كلمة باسمك اللهم. وبين ذلك كان أبو طالب يصدع بنصرة الإسلام ونبيه فيخاطبه بقوله أنت النبي محمد قرم أغر مسود.
ومرة يعلن له نصرته فيقول له مؤيدا ومشجعا لا يمنعنك من حق تقوم به أيد تصول ولا سلق بأصواتي، فإن كفك كفي إن بليت بهم ودون نفسك نفسي في الملمات.
ومرة أخرى يبين أبو طالب بعض اعتقاداته فيقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا إذا عد سادات البرية أحمد، نبي الإله والكريم بأصله وأخلاقه وهو الرشيد المؤيد.
وبين الحين والآخر يعلن نصرته فيقول نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلألأ كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيقي.
ثم بين الآونة والأخرى يرد على المشركين ويعلن حمايته للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيخاطبهم بأبيات رادعة حيث يقول لهم كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل.
ويخاطب ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله خطابا نصرا فيقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
ثم لا يفوت أبا طالب أن يبشر بخاتم الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه الرحمة المهداة إلى عباد الله، وقد جاءهم بالخير والبركة، فيقول واصفا: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل.
هكذا كانت لأبي طالب أيها الإخوة الأكارم أشعار وقصائد عبرت عن الإيمان والنصرة وتحدي العدو المتربص بالوقيعة والغدر والجاد في منع الإسلام من الانتشار والتأثير في الملأ. وقد أعجب الأدباء وأصحاب السير بأشعاره التي عبرت عن مواقف إيمانية راسخة، حتى قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: إن مجموع أشعار أبي طالب يدل على أمر مشترك، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال ابن التين إن في شعر أبي طالب هذا دليلا على أنه كان يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث، فيما كتب العلامة الأميني: إن شعر أبي طالب عليه السلام طافح من كل شطره بالإيمان الخالص والإسلام الصحيح. وقبله كتب ابن شهراشوب المازندراني: إن أشعار أبي طالب الدالة على إيمانه تزيد على 3000 بيت، يكاشف فيها من يكاشف النبي صلى الله عليه وآله، ويقول بصحة نبوته.
ثم ذكر المازندراني جملة إضافية من أشعار أبي طالب، ومنها وصيته التي قال فيها: أوصي بنصر نبي الخير 4: ابني عليا وشيخ القوم عباسا، وحمزة الأسد الحامي حقيقته، وجعفرا أن تذودوا دونه الناس، كونوا فداء لكم أمي وما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا.
نعم، وتبقى أيها الإخوة الأفاضل مآثر أبي طالب سلام الله عليه خالدة شامخة، تشهد له بالإيمان والشجاعة والغيرة على الرسول والرسالة، والحرص على حفظ مواريث النبوات وصيانة مبادئ الإسلام وقيمه الإلهية العليا.
والآن أيها الإخوة الأعزاء، نذهب إلى أفق آخر من أفاق الحديث حول شخصية أبي طالب، عم الرسول وأبي الوصي وجد أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وهذا الأفق نقرأ فيه ما قيل في سيدنا أبي طالب، ولا شك أن خير من قال فيه هو رب العزة سبحانه وتعالى، وأن قوله هو خير القول، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فقد جاء في كتاب الله العزيز قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه. فسمع ابن عباس يقول: إن هذه الآية نزلت في أبي طالب، كان ينهى الكفار عن إيذاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أشار إلى تقيته إذ كان يتباعد عن إظهار إسلامه.
فيوم أفسد ابن الزبعراء على رسول الله صلاته فاشتكى رسول الله ذلك إلى عمه أبي طالب، وضع أبو طالب سيفه على عاتقه ومشى معه إلى القوم يهددهم: والله لئن قام رجل لجللته بسيفي. فقعدوا حتى دنا إليهم، فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وعنفهم بالقول، فقال له النبي: يا عم، نزلت فيك آية، فتلاها عليه، ثم قال له: تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي. فقال أبو طالب عليه السلام: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى مرفأ الختام في برنامجنا هذا، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى في حلقة جديدة نكمل الحديث فيها عن حام الرسول والرسالة السيد أبي طالب رضوان الله تعالى عليه.
حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كفيل الهادي يا كهف الهدى، ولي الله وكل شي بي يوحده. يا كفيل الهادي يا كهف الهدى، ولي الله وكل شي بيك يوحده. كفيل تكفل بأعظم يتيم، ورقة حنانك غار من عدها النسيم. كفيل عيون الله يا أبو طالب عظيم، كفيل عيون الله يا أبو طالب عظيم. أخو الحمزة وابن عبد المطلب، شمس فضلك على البشر ما تنحجب ما تنحجب. أخو الحمزة وابن عبد المطلب، شمس فضلك على البشر ما تنحجيب. هدين من بيتك رسام خط ابتداءه، وابن اخوك انتفع للعالم نداء. آمنت بي من قبل بعثة حراء، مو عجيبة انت وعايد اوصياء. من شبتك يتشكر الدين القويم، ما قصرت يا ابو الصراط المستقيم. صوت مثل الرعد لما يعتلي عنك، سأل والصدى يرجع إلي. بصوت مثل الرعد
لما يعتلي عنك السأل والصدى يرجع لي الكفارك شنه الذي بينه وبينك بس لأن وعلت علي ينكر يقينك والشعوب تشهد بيوم غفت عينك ما غفت إلا على دين هادي دينك على اللي عنك يقولوني بجحيم وابنك علي للجنة والنار القسيم
الله يا أبو طالب عظيم أعظم كفيل تكفل أعظم يتيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قالوا في أبي طالب.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب بن عبد المطلب رضوان الله عليه، الذي كان ناصرا لرسول الله، محاميا عنه وعن دين الله، وكان موحدا على ملة أبيه إبراهيم خليل الله.
مستمعين الكرام، روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت، أي الكعبة المشرفة، على دين إبراهيم متمسكين به. إخوتنا الأفاضل، ومن الدلائل الواضحة التي يذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام على إيمان أبي طالب وإسلامه الذي كتمه مخافة على بني هاشم أن تنبذهم قريش، أنه سئل يوما: أكان أبو طالب مؤمنا؟ فأجاب عليه السلام: نعم. فقيل له: إن قوما هاهنا يزعمون أنه كافر. فقال: وعجبا، أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله؟ ونهى الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات الصادقات.
أجل أيها الأخوة الأعزاء، ذاك دليل على أن أبا طالب كان مؤمنا، وإلا ما أقر الله ولا رسوله أن تبقى فاطمة بنت أسد زوجة له بعد ظهور الإسلام. فالطعن على أبي طالب هو طعن على الله ورسوله. والآن تعالوا معنا أيها الأخوة الأحبة إلى كتاب معروف ومؤلف مشهور، لننظر ماذا كتب هناك في شأن أبي طالب رضوان الله عليه. أما الكتاب فشرح نهج البلاغة، وأما الكاتب فابن أبي الحديد المعتزلي، وليس هو من شيعة الإمام علي عليه السلام، ولكنه حقق ونقب ثم كتب. لنستمع إلى ما كتب بعد هذه الاستراحة القصيرة.
مستمعينا الكرام، كتب ابن أبي الحديد في الجزء الثاني على صفحة 25 من شرحه لنهج البلاغة في رواية المفضل بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا. ثم يعلق ابن أبي الحديد على ذلك بقوله: وشعر أبي طالب في ديوانه يدل على إيمانه ثم على محبته ونصرته أي للنبي صلى الله عليه وآله، مضيفا: ويدل على معاداة أعداء رسول الله وموالاة أوليائه وتصديقه إياه فيما جاء به من ربه. أيها الإخوة والأخوات، وأما إذا جئنا الشيخ الكليني وأرانا كتابه الكافي في جزئه الأول، قرأنا له إسنادا عن إسحاق بن الإمام جعفر عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قيل له: إنه يزعمون أن أبا طالب كان كافرا، فقال عليه السلام: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟
وفي حديث آخر قال عليه السلام: كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وروي مستمعينا الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أبا طالب يتشهد الشهادتين بكى وقال: إن الله أقر عيني بأبي طالب.
وفي شرح النهج نقل ابن أبي الحديد إقرار المأمون بإسلام أبي طالب لقول أبي طالب في بعض أشعاره: نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلالى كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيق. ورحم الله شاعرا قال: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعاما.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع هذا البرنامج الخاص تحت عنوان قالوا في أبي طالب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، أبدأه بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد نجاح مناورات الرسول الأعظم وتحقيق أهدافها.